قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها أو ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني دعوت الله لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة أو بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وجاد. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة وفيه أخبار عظيمة وفيه بشارة. فقوله عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى معناه العتيق، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملكه وآتقه ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها، جمع الأرض وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ما بعد منها وما قرب. هذا معنى زوى الأرض، يعني جمعها وطواها طيا حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم يراها. الله قادر على كل شيء. أو أن المراد والله أعلم أن الله قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، فما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس، لما أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، قالوا كيف يكون هذا وبيت المقدس يضرب أسباد الإبل إليه شهرين، كيف يزعم محمد أنه ذهب إليه وجاء في ليلة واحدة؟ وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بقدرة الله ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقيسون على أنفسهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قوى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة وهو يخطب في المشركين ويصف لهم المسجد عن معاينه مشاهدة حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها أخبرهم أين هي من الطريق. ولكن مع تعصب الكفر لم يؤمنوا وكما كان صلى الله عليه وسلم يرى قصر المدائن الأبيض في أرض فارس وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى زوال الأرض إما أنه جمعها وطواها له صلى الله عليه وسلم وإما أن الرسول قوي بصره فصار ينظر إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. الله قادر على كل شيء. فرأيت مشارقها ومغاربها رأى المشرق والمغرب وسيبلغ ملك أمتي ما جوى لي منها بالبناء على الفاعل فهو الله سبحانه وتعالى أو ما زوي لي منها بناء على المفعول والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب من الأرض لأن هذا لم تبلغه الفتوحات إنما الفتوحات امتدت من المشرق إلى المغرب وسيبلغ ملك أمتي هذا خبر عن المستقبل خبر عن المستقبل وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل آخر من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. دليل الأول زوي الأرض له هذا دليل على نبوته. دليل الثاني أنه أخبر عن ملك أمته وأنه سيتسع يبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين المدينة وما حولها. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وقد وقع كما أخبر. انتشرت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سقطت دولة الفرس في المشرق وسقطت دولة الروم في المغرب وامتد سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل إلى السند وفي المغرب إلى أن وصل إلى طنجة في أقصى المغرب بل امتد إلى أن وصل إلى جبال البرامج في حدود فرنسا دخلت الأندلس في الخلافة الأموية في ملك المسلمين ووصلوا إلى جبال البرامج على حدود فرنسا. هذا مصداق لخبره صلى الله عليه وسلم وسيبلغ منكم أمتي ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. مراد بالكنزين الأموال النفيسة الأبيض الأحمر الذهب والأبيض الفضة. وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم أموال الفرس من الذهب الأحمر وأموال الروم من الفضة الأبيض أو العكس أموال الفرس من الفضة وأموال الروم من الذهب قولان في المسألة. وعلى كل حال المراد بالأبيض الفضة والمراد بالأحمر الذهب فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووزعت بين المسلمين في المدينة حتى إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجيء بسواريه الذين يلبسهما في يديه. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت الله، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته، سألت الله أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، أن لا يهلك أمتي بسنة الجبل، المراد بالسنة الجبل القحط، أي أن لا يعم القحط والجدب كل بلاد المسلمين، تهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه. فالسنة المراد بها الجد، كما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين يعني بالجد، ونقص من الأموال والثمرات. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف أو أسد، يعني جد. مراد بسنين يوسف سبع العجاف، سبع العجاف التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بأنها سنين جد. سبع البقرات السنان، هذه سنين خف، سبع سنين سبع البقرات العجاف هذه سنين جد. شاهد أن المراد بالسنة والسنين الجد والقحط. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا ينزل الجد والقحط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا، وإنما يكون الجد في بعض النواحي، تكون بعض النواحي مفسدة، فيبقى للمسلمين قوتهم، وإلا الخصب لا يعم كل البلاد، حكمة الله سبحانه وتعالى، بل بعضها يخصب هذه السنة وبعضها يجب، والعكس بالعكس، يداول الله سبحانه وتعالى الجذب والخصب في الناس، كما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني البطر، فهذا أكثر الناس إلا كفورا. فالبلاد لا تخصب جميعا ولا تجرب جميعا، لأنها لو أخصبت جميعا لحصل البغي والفساد والطغيان، ولو أجبت جميعا لحصل الهلاك، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا ينزل الجدب والقحط العام الذي تهلك به الأمة، لا يهلك أمتي بسنة عامة، وفي رواية في الصحيح بعامة بالباء، والمعنى واحد، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، أن لا يسلط الكفار على المسلمين، لا يسلط الكفار على المسلمين. فيستبيح بيضتهم، البيضة الحوزة، يعني لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم. أو أن المراد بالبيضة اجتماع الكلمة، كلمة المسلمين وقوة المسلمين، والمعنى عام، لا يستبيح بيضتهم يعني بلادهم وجماعتهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا محمد، هذه إجابة الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قدر الله قدرا فلا بد من نفاذه، فأقدار الله نافذة للمسلمين والكفار، عموم الناس، لا أحد يستطيع رد القضاء والقدر، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر الله نافذ، لا يستطيع أحد رده، لا يستطيع أحد رده. إن كان الناس أنهم يدافعون بعض الأشياء ويعملون الأسباب تدافع بعض الأشياء إلا القضاء والقدر، إنه لا يمكنهم مدافعة أبدا ولو كره الناس. قدر الله ينفذ على الصالحين وعلى الفاسدين، وعلى المؤمنين وعلى الكفار، وعلى الأقوياء وعلى الضعفاء. لا أحد يستطيع أن يمتنع من نفاذ القدر فيه، ولا الدول ولا الأفراد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع للجد منك الجد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. استجاب الله الدعوة الأولى مطلقة، استجاب الله الدعوة الأولى مطلقة، وأنه سبحانه لا ينزل قحطا عاما للبلاد كلها، إنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض من رحمته سبحانه وتعالى. بخلاف الأمم السابقة فإن الله ينزل القحط العام عليهم ويهلكهم كما حصل لقوم فرعون. أما هذه الأمة لكرامتها على الله إن الله لا ينزل عليها القحط العام. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض. استجاب الله له استجابة معلقة في المسألة الثانية. المسألة الثانية ليست إجابة مطلقة إنما هي معلقة، يعني ما داموا مجتمعين، ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من الكفار كما حصل في زمن خلفاء الراشدين. أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة وحصل بينهم قتال فيما بينهم وسبي بعضهم لأموال بعض فحينئذ يعاقبهم الله عز وجل فيسلط عليهم الكفار. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم لم يأبطالهم. إذا اجتمعت كلمة المسلمين ولم يكن بينهم اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو إرادة سلب شيء من ملكهم فلن يستطيعوا. وأما إذا اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم وأخذ مع بعضهم أموال بعض إن الله يعاقبهم ويسلط عليهم الكفار. وقد حصل مصداق هذا فإنه في سلف هذه الأمة لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض قد خافتهم الأمم فصار الكفار يخافون من المسلمين. ولما وقع الاختلاف في خلافة عثمان رضي الله عنه بسبب اليهود الذي ادعى الإسلام هو عبد الله بن سبأ اليماني ادعى الإسلام وصار يحرض المسلمين على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ذي النورين رضي الله عنه حرضهم عليه واجتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش اجتمعوا على هذا الطاغية. وفي النهاية حاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه. لما قتل عثمان عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم عدوهم وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين وبين الكفار. ك كان المسلمون في الأول يغزون الكفار، ولما قتل خليفة المسلمين صار الكفار يغزون المسلمين وصارت مداولات. صحيح أن قامت دولة بني أمية وانتشر الإسلام دولة بني العباس، ولكن لم تخلو الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينها، إلى أن جاءت الداهية، الداهية في آخر خلافة بني العباس، فغزا التتار بلاد المسلمين واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، وأحرقوا كتب المسلمين وألقوها في نهر دجلة حتى تغير الماء بمداد الكتب، وتسللوا إلى بقية البلاد، وحصل من الحروب الطاحنة ما سجله التاريخ. وكذلك الصليبيون في المغرب جحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس وأخذوها من المسلمين، وجحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس، وبقي بيت المقدس حوالي 100 سنة تحت أيدي الصليبيين حتى جاء الخليفة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، خلص بيت المقدس من أيدي الصليبيين. ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في وقتنا هذا اشتد الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم، كما قال الله تعالى في هذا الحديث: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا حصل في المسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار بسبب الاختلاف واستباحة حرمة المسلمين فيما بينه، هذا يقتل هذا وهذا يسبي هذا، مع أنهم إخوة مسلمون، هذا حرام لا يجوز. واجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالاختلاف عذاب وسبب لتسلط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزة للمسلمين، حتى يكون بعضهم أن يكون السبب من قبل المسلمين. لا يسلط الله الكفار على المسلمين إلا إذا جاء السبب من قبل المسلمين، إذا كان بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فحينئذ يسلط الله الكفار على المسلمين. فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ومن قرأ التاريخ رأى العجب العجاب من عواقب أو عقوبات الاختلاف بين المسلمين. ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني هو أبو بكر محمد، هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، كتابه يسمى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، يقولون أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث، رواه البرقاني في صحيحه وزاد، يعني على رواية مسلم، زاد على رواية مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا سبب آخر، السبب الأول الاختلاف بينهم، السبب الثاني وجود دعاة الفتنة، دعاة الفتنة ودعاة الضلال، هؤلاء سبب لهلاك المسلمين وسبب لتفرق كلمتهم وتسلط العدو عليهم. يكون هناك دعاة ضلال، دعاة فتنة، دعاة فرق، تحريش بين المسلمين كما حصل من الداعية الخبيث الأول عبد الله بن سلم. دعاة الضلال خطرهم شديد. الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة الذي يقتدى به. فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ظلت الأمة، حصل فيها الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون والعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين. إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك. أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. وفي قولها خافوا من على أمة الأئمة المضلين، مفهوم أن الأئمة المصلحين أنهم خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح، يحصل لهم الخير. أما دعاة الضلال فهم على العكس، يصرفونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في مذهب السلف ويعتبره من الأمور الرجعية من الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال، جهال أو ضلال يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث، ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير فيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر، لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة. هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا، ابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد بالأمة خيرا، سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. فأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم، يدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون، يعرفون الحق لكنهم مغرضون، يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. الحاصل أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعالج هذا الأمر قبل أن نستفسر. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا خطر شديد. والمراد بالأئمة القدوة من الدعاة أو من العلماء أو من الأمراء، كل من كان على ضلال وعلى خلاف منهج السلف فإنه من الأئمة المضلين، وإن زعم أنه من المصلحين إما عن جهل وإما عن تعمد. فهذا يردنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة المصلحين، ويحذرنا فيه من الأئمة المضلين، وإن تظاهروا للناس بالصلاح والإصلاح والنصيحة، لو ما دام أن خطتهم ومنهجهم مخالفة لما رسمه لنا ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلفنا الصالح، فإنهم لا يريدون بنا الخير شاءوا أم أبوا. وإذا وقع فيهم السيف كذلك، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى أن تقوم الساعة. إذا وقع هذه بلية أخرى، البلية الأولى تسلط الكفار على المسلمين، والبلية الثانية أن هذا البلاء لا يرفع إلى أن تقوم الساعة. إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى أن تقوم الساعة، عقوبة. وذلك حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان إنه لا يزال القتال بين المسلمين مستمرا وسيستمر إلى أن تقوم الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وقع فيهم السيف يعني تقاتلوا فيما بينهم فإنه سيستمر هذا إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقوم الساعة، هذا محل الشاهد من الحديث وصلناه، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي المراد بها القبيلة، ومعنى يلحق حي من أمتي بالمشركين أي تلحق قبائل من المسلمين بالكفار، إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنون معهم ويسكنون من دولتهم، وإما بأن يبقى في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار يرتدون عن الإسلام، يرتدون عن الإسلام ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد المسلمين. أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فيه من بقي في بلاد المشركين ولم يهاجر، وفيه من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر، يعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك، وهم في بلاد المسلمين ويتسمون بالإسلام. هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حتى تلحق فئام حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأصنام الأوثان، وحتى تعبد فئام الفئام الجماعات الأوثان من دون الله عز وجل. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو الدين الصحيح، وسموا دين التوحيد بدين الخوارج، سموا الدين الصحيح دين الخوارج، وعبادة القبور هي الدين الصحيح وهي السنة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، فيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، إن الرسول أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات ليسوا أفرادا، جماعات من هذه الأمة الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل من القبور والأشجار والأحجار والأصنام كلها تسمى أوثان. ففيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلفة، وذو الخلفة صنم معروف هدم ولكن سيعاد في آخر الزمان، سيعاد في آخر الزمان وسيحجه المشركون منها من المرتدين من هذه الأمة، فاضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلفة يعبدونه من دون الله عز وجل. فهذا دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، وهذا شاهد الواقع الآن، كما أنه صح به الخبر الواقع يصدقه أيضا الآن فيما يفعل عند القبور وعند الأشجار والأحجار التي يتبركون بها ويعقدون عليها الخرق ويكتبون لها الأوراق ويدسونها فيها. اذهبوا إلى غار حراء، شوفوا كم يدس فيه من الأوراق والخرق، كذلك اذهبوا إلى غار ثور وإلى جبل الرحمة في عرفات، شوفوا شو يعقد فيه من الخرق يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. كل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأين يذهب هؤلاء الذين يقول لا يقع في هذه الأمة في شرك، يعني يجحدون الواقع ويكابرون ما هم معقول. ثم اذهبوا إلى البلاد الأخرى لتروا الأصنام الأوثان على أشدها على القبور، تعبد من دون الله جهارا نهارا، يستغاث بها وينادى بها وتدعى من دون الله ويذبح لها وينذر لها ويعقفون عندها الأيام يأتون وينزلون عندها رجال ونساء كما يجتمع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي منى يقومون الأيام عندها يذبحون وينذرون. كل هذا من الشرك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه في هذه الأمة. فالذي يكابر الواقع ويجحد هذا أو يسمي الشرك توحيدا ودينا هذا من مراغمة الكتاب والسنة ومن إنكار الواقع المشاهد. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الشيء. ومن سماه بغير اسمه فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. هو شرك سواء سمي توسلا أو سمي حبا للأولياء والصالحين أو سمي بأي اسم. هو شرك أكبر مخرج من الملة. ولو كان عليه كثير من الناس الكثرة لا تدل على الحق. الكثرة وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المدار على الدليل من الكتاب والسنة ولو كان عليه واحد أو اثنين. أما الكثرة بدون دليل فليست حجة. يقولون لما أنتم مستخدمون يعني 19 المسلمين لأن كلهم يعملون هذا العمل. يقول وإن كان نحن لا نكفر المسلمين نبرا إلى الله لكن نكفر من أشرك بالله عز وجل سواء كانوا قليلين أو كثيرين. ما نكفر نبرا إلى الله من تكفير المسلمين. المسلمين ما نكفرهم لكن نكفر من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله وهذا موجود ولو كانوا كثيرين. الكثرة ليست حجة. حجة مع قيام الدليل ولو لم يكن عليه إلا القليل من الناس. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان فيها أفرح من هذا. تعبد الأوثان فيها أفرح من هذا. هذه أفرح من هذا. فأين يذهب اللي يقول ما يقع في هذه الأمة شرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول نفسه يقول حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل يبلغ بأهله أعجب من هذا. والهوى والعياذ بالله يبلغ بالإنسان أعظم من هذا حتى ينكر الواقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في الأمة كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أول من ظهر في حياته صلى الله عليه وسلم اثنان مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن. ادعى هذان الرجلان النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوه وأراحوا المسلمين من كذب في اليمن. وأما مسيلمة الكذاب فإنه تبعه قوم من أهل اليمامة ولما بويع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توفي الرسول ومسيلمة موجود يدعي النبوة فجهز له الصديق جيشا من المسلمين من المهاجرين والأنصار غزوا اليمامة وحصل قتال شديد جدا وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم وقراء القرآن العدد الكبير ولكن في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب. قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأراح الله المسلمين من شره. ثم ظهر طليحة الأسدي وادعى النبوة في خلافة أبي بكر وظهرت شجاح التميمية امرأة ادعت النبوة ولكن الله من على طليحة فتاب إلى الله عز وجل تاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام. وكذلك يروى أن شجاحا أيضا تابت إلى الله عز وجل ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وقتل، قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. ولا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر إلى أن ظهر من سنين رجل في الباكستان يسمى غلام أحمد القادياني ادعى النبوة وتبعه قوم وصار له أتباع الآن يسمون بالقاديانية. أتباع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهور المتنبئين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، والخاتم بفتح التاء الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه، يقال ختم الكتاب. ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه حيث لا يزاد فيه ولا ينقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده، لا يزاد بعده عليه الصلاة والسلام. وأما لفظ خاتم بالكسر فهو اسم فاعل، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي الذي كملهم وانتهى به صلى الله عليه وسلم عددهم، انتهى به عددهم. فلا يبعث نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. وأرسله الله إلى العالمين كافة ليكون للعالمين نذيرا، أرسله إلى العالم كافة عليه الصلاة والسلام، إلى العرب والعجم والجن والإنس كافة. أما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه شريعة كاملة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله قال وخاتم النبيين، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنا خاتم النبيين، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث؟ قلنا نعم ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل على أنه نبي، وإنما ينزل على أنه مكمل لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لتحكيمها، هي كاملة من قبل، لكن هو ينزل عليه الصلاة والسلام لتحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر مجددا، يعتبر مجددا من المجددين، ومصلحا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، قول الله وخاتم النبيين، لأنه لا ينزل بشريعة ولا ينزل على أنه نبي يبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومصلح من المصلحين ومجدد من المجددين عليه الصلاة والسلام. فلا تنافي إذن. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، كل من ادعى النبوة فهو كافر. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا لأمته بعد هذه الأخبار المروعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك ووقوع اللحاق بالمشركين ووقوع وتسلط الكفار وقلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل، مع هذا هذه الأمة يبقى فيها بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة يعني جماعة، جماعة، الطائفة معناها الجماعة من أمتي على الحق ظاهرين يعني غالبين، ظاهرين يعني غالبين، لا يضرهم من خذلهم. مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها هذه الطائفة لا تتضرر، هذه الطائفة لا تتضرر بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر، وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة في العرب وتارة في العجم. المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة، هي تبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أن هذه الطائفة هم أهل الحديث، يعني الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهم أهل الحديث، يعني الذين يتمسكون بالحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يتمسكون بالآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواه، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الذي جعل الأئمة يفسرون الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا وصف ظاهرين، هذا وصف ثاني، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذا وصف ثاني، حتى يأتي أمر الله عز وجل. فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية من 73 التي في النار إلا واحدة، هي الناجية، هي التي نجت من النار تمسكها بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، هذا من دلائل النبوة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة ولا يعرف. خامسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة على الحق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين وتقوم به حجة الله على العالمين، مع اشتداد الغربة وعظيم الكربة، ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق. ثانيا في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات العظيمة، واستجاب الله له استجاب الله له ثالثا نعم رابعا أو ثالثا ثالثا فيه في هذا الحديث أن تفرق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، وأن اجتماعها وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادهم. رابعا رابعا في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلون أي القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. خامسا في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يقع، ولكن يكثر ويقل أحيانا. سادسا الحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله من وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة هذا شاهد لقول المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، حديث واضح في الدلالة على ذلك. سابعا الحديث دليل على ختم النبوة له صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولإجماع المسلمين، ولما علم من الدين بالضرورة. ثامنا الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة مع كثرة الفتن والمحن والسرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين. وقوله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله هنا قالوا المراد ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان عند قيام الساعة أو قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس، حينئذ تظهر تخرج الشمس من مغربها، تخرج الدابة، تخرج يأجوج وماجوج، يعني العلامات السبع الكبار تتتابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظام انقطع سلكه فتتابع، ثم تقوم الساعة آخرها قيام الساعة والعياذ بالله. فأمر الله المراد به مجيء هذه الريح الطيبة قبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله تبارك وتعالى هذان لفظان خاصان بالله، لا يقالان لأحد غير الله، فلا يقال فلان تبارك، وإنما تبارك هذا فعل ماضي لا يطلق إلا على الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، فهذه اللفظة لا تقال إلا على الله، فلا يجوز أن يقال يا فلان تبارك علينا، زرنا تعال عندنا تبارك علينا، هذا حرام لا يجوز، يعني هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال فلان مبارك ومبارك فهذا لا بأس، قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فالعبد يقال له مبارك، أما تبارك هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. كذلك تعالى تعالى أي بلغ سبحانه وتعالى كمال العلو، فهو العالي بذاته والعالي بأسمائه وصفاته والعالي بقدره سبحانه وتعالى. أنواع العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ، نجد أن بعض الناس يكتبون آية الكرسي وغيرها من القرآن ويعلقون ذلك على الأولاد لرد العين ومن السحر، ويحتجون بقوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهل هذا الدليل صحيح أم لا؟ حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم أن الرقية المعلقة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قوله، القول الأول التحريم لعموم النهي عن التمائم، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، ألا يعم ما علق من القرآن ومن غير القرآن. ولأن في تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غير القرآن، فإذا فتح الباب للناس فإنهم لا يقفون عند حد، فيعلق غير القرآن من الرقى الشركية لا سيما عند الجهال، لأن أغلب الناس يريد الشفاء على أي حساب ولو على حساب عقيدة. ثالثا أن تعليق القرآن فيه امتهان للقرآن، يعلق على بدن الإنسان، والإنسان ينام ويدخل الحمام ويدخل الأشياء وينسى أحيانا، هذه تعليق للقرآن الإهانة. هذا هو القول الأول. القول الثاني من العلماء من أجاز ذلك نظرا لأن هذا من القرآن والله جعل القرآن شفاء، ولأن بعض الصحابة فعل هذا وعلقه على بعض أولاده، ولكن الراجح القول الأول لقوة أدلته ولأن فيه الحيطة، والرقية للقرآن كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤتى بالمريض فيقرأ عليه وينفث عليه، يقرأ القاري من القرآن وينفث على المريض أو على المصاب، هذه من الرقية الجائزة بإجماع المسلمين وهي التي يحصل بها الخير. هذا هو الصحيح وهذا هو الذي ينبغي العمل به أو يجب العمل به. نعم.
فضيلة الشيخ، طلب مني أن أشهد في المحكمة الشرعية بأخي في الله من أجل تبرئته من أمور اتهمه بها أخ في الله آخر وكلهم ثقات، فهل أشهد مع أحد منهم وما هي الشروط التي يجب توفرها في من أجل الشهادة أفتونا أجركم الله؟
إذا كنت تعلم الحق، إذا كنت تعلم الحق تعلم براءة هذا المتهم، فإنه يجب عليك أن تشهد. إذا طلب منك أن تشهد وعندك علم ومعرفة فإنه يجب عليك أن تشهد. قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كان ما عندك معرفة ولا إحاطة بالشيء وإنما تشهد من باب الفزعة أو الحمية أو النفع لأخيك بدعمه، هذه شهادة زور لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت. شهادة الزور خطيرة. إذا كنت تعرف الحق وطلب منك الإدلاء به وجب عليك ذلك، أما إذا كنت لا تعرف الحق وليس عندك معرفة وإنما هذا من باب يعني نفع مثلا المدعى عليه أو الدفاع عنه، لا يجوز، لا يجوز لك هذا. وإذا كان عندك شهادة ولو كانت على نفسك أو على أقرب الناس إليك وجب عليك أن تؤديها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان لا قربة. فالواجب أن الإنسان يشهد على حق أو يترك، إذا لم يعرف، إذا ما كان عنده حق يحكم. نعم.
في الدرس الماضي ورد في لفظ الحديث إذا سقط الذباب إلى آخر الحديث، فمن منطوق الحديث ومفهومه إن سقط أن سقوطه لم يكن بسبب أحد من البشر، فهل إذا تعمد الشخص إسقاطه في الإناء تحقق ما يتحقق في الحالة الأولى؟
لا يجوز للإنسان أن يتعمد إسقاط الذباب في الإناء، لأن هذا يفسد الإناء، يفسد الشراب أو يقدر الشراب، ما يفسد الشراب لكن يقدره، ونحن مأمورون بالنظافة. لا يجوز للإنسان يتعمد إسقاط الذباب ويقول من أجل أن يطبق السنة، لا، الرسول لم يأمر بإسقاط الذباب، وإنما أمر إذا سقط الذباب نفسه فإنه أمر بما ورد في الحديث، أما تعمد إسقاطه هذا لا يجوز. نعم.
كيف نجمع بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ولا راد لما قضيت، وحديث لا يرد القضاء القدر إلا الدعاء؟
هناك قدر مقدر على سبب، إذا حصل السبب حصل المقدر، إذا حصل السبب حصل المقدر، وإذا لم يحصل السبب لم يحصل المقدر. ومن ذلك الدعاء، فالدعاء سبب، إذا وجد حصل المسبب وهو دفع القدر، وإذا لم يحصل الدعاء حصل القدر ووقع القدر. نعم. وكله من تقدير الله، الدعاء أيضا من تقدير الله، الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فيدفع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت في رمضان وفي غيره، وهل صحيح أنه لا يفعله إلا الجهال؟
لا، ما هو ما يفعله إلا الجهال، ورد فيه أحاديث، ولكن لا حديث يقول أنها ضعيفة، أما النظر إلى ضعفها لم يحتج بها، وقال لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء نظرا لضعف الأحاديث، ومن نظر إلى تعاضدها فقال يعبد بعضها بعضا، قال يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والأمر في هذا سهل، من مسح ومن لم يمسح، المسألة سهلة جدا. نعم.
رجل وجد نخلا في الحرم وأخذه، فهل له ذلك؟
ليس له ذلك، الذي يكون في الحرم هذا لا يتعرض له، لكن يؤخذ العسل الذي يحصل منه، يؤخذ مثل ثمر الشجر النابت في البر في الحرم، يؤخذ الثمر، أما نفس الشجر لا يتعرض له، كذلك النحل. نعم. إلا إذا كان ملكا للإنسان، إذا كان هذا النحل ملكا للإنسان فلا يزال ملكه عنه. نعم.
كثيرا ما نسمع باشتهار قول الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة أو اختلاف العلماء رحمة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح فما تعليق فضيلتكم على ذلك، فكيف يكون الاختلاف رحمة؟
الاختلاف، أما حديث اختلاف أمة رحمة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك أهل العلم، إنما هو قول لبعض السلف، من صح هذا؟ وأما الخلاف في حد ذاته فهو على قسمين، القسم الأول الخلاف في العقيدة، خلاف في العقيدة هذا لا يجوز، لأن العقيدة توقيفية ولا يدخلها الاجتهاد، وإنما يعمل فيها بالنصوص من غير تدخل في رأي أو اجتهاد من العلماء، يتبع فيها النصوص، فالاختلاف فيها ممنوع وضلال. وكذلك الاختلاف في الكلمة بين المسلمين، الاختلاف في الكلمة على ولي الأمر، إذا كان ولي أمر للمسلمين له بيعة لا يجوز الاختلاف عليه، لأن هذا من ما نهى عنه الله ورسوله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع من يطع الأمير فقد أطاعنا، وأمر بطاعة ولاة الأمور عليه الصلاة والسلام ونهى عن معصيتهم في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. في حديث آخر اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جميلا. فالاختلاف في أمور العقيدة لا يجوز، الاختلاف على ولاة أمور المسلمين لا يجوز، وهو ليس رحمة وإنما هو عذاب وشقاء. أما الاختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد والاستنباط فهذا لا بأس به، العالم الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد مأمور بأن يجتهد ويطلب الحق بنفسه ولا يقلد غيره، لأن عنده المقدرة على البحث عن الحق ومعرفة الدليل. فهذا لا بأس بالاختلاف إذا اختلف المجتهدان في أمور من أمور الفقه الفرعية، فهذا لا بأس به ومأمور بالاجتهاد. وإذا حصل اختلاف فإنه لا يؤثر، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالقطع مغفور. الاجتهاد في أمور الفقه والاختلاف فيها هذا لا يضر، ولكن الواجب علينا أن نأخذ من أقوال المختلفين ما قام عليه الدليل، ما ترجح بالدليل نأخذ به، وما ليس له دليل فإننا نترحم على صاحبه ويجوز لنا أن نأخذ به وهو ليس له دليل. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. الاختلاف ليس مذموما مطلقا وليس ممدوحا مطلقا، وإنما فيه تفصيل لا بد منه. نعم.
في حديث من عاداني وليا جاء قول الله تعالى وما ترددت على شيء أو في شيء إلى آخره، هل التردد صفة من صفات الله؟ وما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث حفظكم الله؟
التردد ليس صفة من صفات الله، وإنما الحديث يفسره آخره، آخر الحديث يفسر أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره متاعته. التردد الله سبحانه وتعالى المراد به كراهته لما يكرهه عبده المؤمن، الله سبحانه وتعالى يكره ويحب كما جاء في النصوص، يوصف بأنه يكره ويوصف بأنه يحب ويبغض ويعادي. فأول الحديث مفسر بآخره، وهو أن المراد بالتردد الكراهة، أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. نعم.
ما هو القول الراجح في قراءة الفاتحة المأموم؟ أهي واجب أم سنة أم ركن؟ أثابكم الله.
المسألة فيها خلاف قوي على ثلاثة أقوال، ولخصها ثلاثة أقوال. قول الأول وجوب القراءة على كل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا قول طائفة من أصحاب الحديث. والقول الثاني أنها لا تجب القراءة على المأموم مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام قراءته له قراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا في الصلاة وكذلك في غير الصلاة. والقول الثالث التفصيل، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، ولا يجوز له أن يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينفث لقراءة الإمام. تفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، الجهرية ينفث لقراءة الإمام لأنه يسمعها، وفي السرية يقرأ الفاتحة لأنه لا يسمع قراءة الإمام. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم.
والدتي أربعة ابن ابنها وهي فوق سن 60 سنة، وقد جث لبنها ثم أجراه الله في ذبيها وأرضعت هذا الطفل، هل هذا الإرضاع صحيح؟ وما حكم صلة هذا الولد بأعمامه وعماته وذريتهم حفظكم الله؟ والدتي أربعة ابن ابنها وهي فوق سن 60 سنة، وقد جث لبنها ثم أجراه الله في ثديها وأرضعت هذا الطفل، فهل هذا الإرضاع صحيح؟ وما حكم صلة هذا الولد بأعمامه وعماته وذريتهم؟
إذا كان هذا الطفل في الحولين ورضع 5 رضعات من جدته 5 رضعات في الحولين، فالصحيح من قولي العلماء أنه يثبت له حكم الرضاعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا عام التي در لها لبن بعد انقطاع وفي التي لها لبن بعد الولادة، الآية عامة والأحاديث عامة، فيكون هذا الطفل ابنا لها ويكون أخا لأولادها من ذكور وإناث وعما لأولاد أولادها وهكذا. نعم.
جاء في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، والمقصود بقوله جدك
عظمتك، الجد يراد به العظمة والقدر، وأنه تعالى جد ربنا أي قدره وعظمته سبحانه وتعالى، لأن الجد له 3 إطلاقات، يطلق الجد ويراد به أبا الأب وأبا الأم من النسب، ويطلق الجد ويراد به الغنى، يراد به الغنى والثروة، كما في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغني غناه عندك إذا كان على غير الصلاح، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، فالجد هنا المراد به الثروة والمال، ويطلق الجد ويراد به العظمة والقدر، وهذا هو المراد بقوله تعالى جدك يعني الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا دخلت المسجد قبل الإقامة وحين كبرت قامت الصلاة، هل أسلم عن اليمين وأدخل في الصلاة أو أكمل ركعتين؟
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول ما دام دخل في الصلاة يكملها ولكن يخففها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالا، هو دخل في عمل ولا يجوز له إبطاله، ولكن يكملها خفيفة لأجل أن يلحق في الصلاة. ومن العلماء من يقول يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يتناول من شرع في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة. ولعل الصحيح بهذا أنه إن كان في أول الصلاة فإنه يقطعها، أما إن كان في آخر الصلاة يعني مضى معظم الصلاة فإنه يكملها، لأن تكميلها لا يفوت عليه شيئا كثيرا. وأما قضية أنه يسلم عن يمينها وعن شمالها لا داعي لها، إن سلم فلا مانع وإن لم يسلم فلا حرج، لأن التسليم إنما يكون في الختام، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يقول في النهاية هذا قطعها قطع. نعم.
هل ورد حديث يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الحكم بعده في 20 خليفة وما نصه إن وجد؟
لا، ما هو بهذا اللفظ، يقول الخلافة صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عظوظا، خلافة بعدي 30 سنة، خلافة الخلفاء الراشدين قالوا، وكملها أيضا عهد خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 4 أشهر، وخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن خلافة عمر بن عبد العزيز يعني تكمل خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.